بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العود إلى مثل هذه الحلقات المباركة وإلى هذه الدروس التي نرجو أن تكون نافعة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بعد أن ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده بالبلوى التي تعلمونها من رغبة الأعداء في إنهاء هذا الخير وتكالبهم على هذا الخير، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى دفع الشر بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فتنة تكالب فيها الأعداء من أجل أن يقضوا على هذا الخير وعلى هذا النور، ولكن الله سبحانه وتعالى دحرهم وأقصاهم وأبعدهم، وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، ذلك من فضل الله عز وجل. فله الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا الأخوة الذين سعوا وتعاونوا سواء من الموجودين هنا أو من الخارج، لهم منا الشكر، جزاهم الله خيرا على تعاونهم في دفع هذا الشر، دفع هذا الشر. هذا والله أخواني في الله جهاد عظيم، حصل جهاد عظيم بفضل الله سبحانه، والأجر عند الله سبحانه وتعالى، أجور عند الله سبحانه وتعالى نحتسبها لجميع من تعاون ولجميع من جاهد في الله سبحانه وتعالى، نرجو له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى على ما قدم، سواء جاهد بنفسه أو بماله أو بلسانه أو بدعائه أو حث الناس على هذا الخير وعلى نصرة إخوانه، فجميعهم لهم منا جزيل الشكر، ونعم ولهم منا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا. وكذلك الأخوة الذين رابطوا وجاهدوا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم في دينهم وفي أوقاتهم وفي ماذا وفيما رزقهم وأعطاهم. فكثير من الأخوة تفرغوا للرباط طوال هذه الفترة، والله إنه لعمل مبارك، عمل عظيم قدموه لأنفسهم عند الله سبحانه وتعالى، وقدموه للدين، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله خيرا. والله إننا لا نعرف لهم هذا المعروف، رباط باستمرار مع ما كان فيه ما كان من البرد والشدة والانكشاف للعدو وغير ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم وأن يثيبهم في الدنيا والآخرة. والاستمرار في الدروس هو رغبتنا جميعا، وإنما تأخرنا للمصلحة من أجل الأعمال ومن أجل أيضا ماذا كثرة الحراسة وغير ذلك، جعلنا نؤخر الدرس إلى هذا اليوم، ولا يزال الأعمال يحتاج إلى مواصلة وتعاون من الجميع. ففي الحقيقة حصل في الأعمال فتور، حصل فيها الفتور، وأيضا كأنها حملت بعض الأخوة فقط، الأعمال كأنها حملت بعض الأخوة فقط، ربما محتسبون قليل 30 40 50 طوال هذين الشهرين، والأعمال أكثرها عليه، والقليل الذي يتساعد من غيرهم، القليل الذي يساعد من غيرهم، وهذا لا ينبغي. كلنا طلبة علم، نحب أن نطلب العلم وأن نحفظ ونراجع وندرس ونحضر حلقات العلم، فالتعاون، التعاون حتى في الأعمال. وينبغي على المسؤولين، مسؤولي الأعمال في الجبل، أن يجعلوها على البلدان. ربما يأتي الشخص دوره في النصف الشهر، في 20 يوم، ما يضره. وأما أن تتركز على بعض الأخوة يتعبون، تعبوا، ونعم والمحصول أيضا قليل، الفائدة يعني العمل الذي أدوه ليس بذلك الكثرة. فأوصي إخواني بالاستمرار بالعمل، وأوصي الإخوان المسؤولين أن يرتبوا ذلك على مجموعات حتى يحصل الاستمرار، لأن العمل بحاجة إليه، هو مصلحة الجميع، مصلحة للجميع، الله المستعان. فلا يحصل الفتور عن ذلك. وأيضا من كان يرابط ويعمل أو الحراسة مع كثرتها يحصل التناوب، من كانت حراسته فيسأل إخوانه ماذا أخذوا، إن تيسر له السماع من بعض التذييل، وإلا فيدرس ما يراجع مع أخيه الذي حضر الدرس، يراجع مع أخيه الذي حضر الدرس ويأخذ منه الفوائد التي ألقيت، وإن شاء الله ما فاته يستدرك من أخيه، وذاك في اليوم الآخر مثل ذلك. وقد بوب البخاري في صحيح باب التناوب في العلم، وفي الأسبوع يفوتك درس أو درسان فاستدركها من أخيك ويحصل الخير. ونحن مضطرون إلى هذا، لو توقف الدرس باستمرار ما ندري متى سنستأنف الدرس، والكتاب طويل، والأخوة كثير منهم غرباء، يعني معهم فترات معينة ويرجع إلى بلده داعي إلى الله سبحانه وتعالى، يحبون أن يكملوا هذا الكتاب، فكان الذي ينبغي هو الاستئناف. وكما سمعتم يحصل التناوب في العلم، وهذا في خير بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي نرجوه. وبالنسبة للكتاب الحمد لله خرج بطلعة طيبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله خرج على ما يرجى بطباعة طيبة وأخطاء يسيرة جدا الحمد لله، فله الحمد والمنة، والذي تيسر لا فبها ونعمة، والذي لم يتيسر يحضر جوار أخيه الذي عنده كتاب يحضر، الذي ما عنده كتاب يحضر جوار أخيه الذي عنده الكتاب. قد وضعنا نسخ أيضا في المكتبة، الذي يحب ينقل فوائد منها، والفوائد الأخرى ممكن تسجلها في دفتر إن كانت طويلة وإن كانت يسيرة على كتابك، ونعم وإن طالت فتأخذها في ورقة ثم تنقلها في كتابك بترتيب حتى لا يتشوه الكتاب، حتى لا تشوه الكتاب أثناء الدرس تنقل فيه ما يحصل الترتيب. إن كانت تعديل يسير أو فائدة يسيرة تستطيع كتابتها كتبتها، وإلا تكتبها في دفتر أو في ورقة أخرى وتنقلها في وقت آخر بخط طيب لا يشوه عليك الكتاب، فهذا مهم. وهذا المكان الدرس سيكون هنا حتى يتيسر قد المسجد الأسفل إذا انتهوا من الأعمال، ونعم وتحسن الوضع ننتقل إلى أسفل لأنه أقرب وأوسع، ونعم وهنا طيب، ولكن هذا مؤقت حتى الشيخ حفظه الله يقول يكون هنا مؤقت حتى تصلح الأمور. بعض الأخوة يسأل عن صلاة ركعتين عند دخول هذا المسجد، هو بني ليكون مسجدا مع المسجد الأسفل، قسم للمسجد يكون للنساء فهو تبع للمسجد، فمن جاء يصلي ركعتين، وإن كان انتقل من المسجد الأسفل إلى هنا الذي يظهر أنه لا يلزمه لأنه مجرد انتقال من مكان إلى مكان في المسجد نفسه، ومن أحب يحتاط إلى نفسه ويصلي لا بس، لكن من كان في المسجد الأسفل وانتقل إلى هنا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمه، وإن أحب أن يحتاط لنفسه ويصلي فلا بس، وأما من جاء من مكان آخر فيصلي ركعتين إن كان على طهارة. الله المستعان. كنا في باب صفة الصلاة في بلوغ المرام، وصلنا إلى الأحاديث المتعلقة بالقنوت، ولو أخذناها لكان جيدا. نعم، الأخ يقول لو تيسر أيضا نشر هذا الدرس بالإذاعة، ما عندنا مانع إذا تيسر من قبل الأخوة المسؤولين. طيب، لا المسؤولين على الإذاعة، أظن الإذاعة هذه الأيام نفسها معطلة وكذا. طيب، إذا تيسر نشره فكثير من الأخوة يستفيدونهم في مدارسهم في الجبل، كذلك من شاء الله من النساء أن تستفيد فلا بأس. وصلنا إلى الحديث رقم 295. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه. من هؤلاء الأحياء من أحياء العرب؟ ذرائل وذكوان وعصير. ما السبب في دعائهم بدعائه عليه الصلاة والسلام عليهم عندك؟ بعث إليهم 70 رجلا من القراء يعلمونهم، فبعث القراء إلى منطقة يعلمون، فاعترض لهم هؤلاء في الطريق وقتلوهم. قال: ولأحمد الدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. أبو جعفر الرازي الراجح ضعفه، ومع ذلك فقد خالف الثقات الذين يرونه عن أنس بدون هذه الزيادة، يعني الثقات الذين روى الحديث عن أنس يرونه بدون زيادة: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال ابن رجب في الفتح: وهذا منكر. تنبيه الذي عند أحمد والدارقطني ذكر الزيادة فقط، ولم يذكر غيرها كما يهمه قول الحافظ نحوه وزاد، يعني أحمد والدارقطني ذكروا اللفظ فقط، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أبو جعفر الرازي هو الذي يحمل عهدة المخالفة، وإن كان أنزل، يعني حملنا العهدة على أبي جعفر الرازي لأنه سيء الحفظ، وإن كان أنزل من الربيع بن أنس، وإلا فالربيع بن أنس هو الذي في رتبة تلاميذ أنس بن مالك. قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. قال: أخرجه ابن خزيمة من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. ومحمد بن عبد الله سمع من سعيد بعد الاختلاط كما في مقدمة الفتح، ويشهد بصحة الحديث ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع. وهو عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، يعني حديث أبي هريرة عند البخاري وعند ابن خزيمة أيضا. قال: ولو ذكر الحافظ حديث أبي هريرة لكان أجود، أنه بنفس اللفظ حديث أنس قد ماذا تكلم فيه، لكن هو صحيح بشاهده عن أبي هريرة. لماذا لم نقل حسن؟ الآن هو له علة، وهو أن محمد بن عبد الله الأنصاري سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، فقلنا اشهد له حديث أبي هريرة، فهل نقول حسن لغيره أو صحيح لغيره؟ لماذا ما نقول حسن؟ المشاهد شاهده بنفسه صحيح بنفسه فيرتقي إلى الصحة. فلو كان شاهده فيه ضعف ماذا يكون؟ حسنا غيرنا. قال عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود وإسناده صحيح على شرط مسلم وفيه زيادة بعد قولي وعلي خمها هنا في الكوفة خمس سنوات أي صلى مع علي خمس سنوات في الكوفة. هذه الأحاديث متعلقة بالقنوت في النوازل. كم قنت النبي صلى الله عليه وسلم مرات في النوازل؟ مرة واحدة. من يقول أكثر؟ من يقول اثنتين أو ثلاثة؟ لا في الصلاة أقصد. نعم يظهر أنها مرتين أو ثلاثة. ثلاثة يظهر أنها ثلاثة. هذه أحدها وهي أشهرها لأنه استمر عليه الصلاة والسلام شهرا. هذه أشهرها وهي عندما قتلوا بأصحاب بئر معونة من الصحابة فاستمر عليه الصلاة والسلام شهرا. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدعو لأناس مستضعفين بمكة كان المشركون أرادوا قتلهم أو تعذيبهم فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. من هم هؤلاء؟ نعم طيب الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام ثلاثة هؤلاء وذكر حديثهم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال أبو هريرة مخاطبا لبعض التابعين لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الظهر وفي العشاء الآخرة وصلاة الصبح ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو كان يدعو ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذا حديث أبي هريرة. ففي حديث الباب حديث أنس بن مالك ما هو الدعاء الذي كان يدعو به؟ نعم اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله الله. نعم وزاد في بعض الروايات غفار غفر الله له وأسلم سالم الله. فكان في حديث أنس يلعن هذه القبائل الذين تعاونوا على قتل الصحابة. ثالثها الحالة الثالثة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من المشركين بعد غزوة أحد عند أن شج النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في البخاري كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال اللهم العن أو العن فلانا فلانا لم يسمى في البخاري إلا في رواية معلقة. وهم من هم الذين دعا عليهم؟ ثلاثة من المشركين اللهم العن صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام ثلاثة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم قنت عليهم. قال حتى نزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم. هذه ثلاث حالات كلها ثابتة وأشهرها هي حالة القنوت شهرا لأنه استمر كثيرا. حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث ابن عمر في البخاري ثلاث حالات قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تكرر القنوت عند النوازل. نعم نقرأ المسألة التي ذكرت. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى القنوت في النوازل. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع القنوت في الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الباب. وعرفنا حديثين، ما هما الحديثان اللذان عرفناهما؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين في قنوته للمستضعفين من المؤمنين، وحديث ابن عمر في البخاري في قنوته على على بعض رؤساء الكفر في ذلك الوقت ثم أسلموا، ثم أسلم الثلاثة وحسن إسلامهم. قال الرافعي رحمه الله: مقتضى كلام مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال، وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلى المصلين. ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب. قال النووي رحمه الله: قلت هذا أقرب إلى السنة. نعم، السنة من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإذا ماذا نزلت النازلة استحب ذلك. قال: وهذا أقرب إلى السنة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة. وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة، قال: ونص الشافعي في الأم على الاستحباب مطلقا. نعم، جمهور العلماء على أنه مشروع، وكثير منهم صرح بالاستحباب. قال المثل الثانية: في أي الصلوات يقنت؟ هل يقنت في الصلوات الخمس أو بعض الصلوات؟ الصلوات الخمس، ما الدليل؟ حديث أنس ما فيه التصريح أنه في جميع الصلوات، بل جاء في بعض ألفاظ حديث أنس في الصحيحين في الصبح. حديث أنس جاء تقيده في بعض الروايات بالصبح، قنت في الصبح شهرا. فنريد حديث صريح، نريد حديثا صريحا أنه قنت في الصلوات الخمس. نعم، حديث عباس سيأتي إن شاء الله عند ابن خزيمة وأحمد وأبي داود وغيرهم، قنت شهرا عليه الصلاة والسلام متتابعا في الصلوات الخمس. سيأتي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الصحيحين، ذكر كم صلوات؟ ثلاث صلوات، ما هي؟ الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. وهناك حديث آخر ذكر صلاتين قبل أن نقرأه، ما هو الحديث دون أن تنظروا في الكتاب؟ من يحفظ من حفظه؟ حديث أنس، حديث أنس في البخاري قنت في المغرب والصبح، وجاء عن البراء بن عازب أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والمغرب، فيه دلالة على أنه يجوز أن يستمر في الصلاة الخمس، ويجوز أن يقتصر على بعضها كما جاء في هذه الأدلة. استفاد من هذه الأدلة أن العصر أقلها قنوتا، العصر كان أقلها قنوتا، لأن الأحاديث وردت في الخاصة، الأحاديث الخاصة وردت في غير العصر، وأما الحديث العام حديث عباس ذكر العصر معها. قال أحمد وإسحاق: يقنت في الفجر، لحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين تقييده بصلاة الفجر. وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقنت في المغرب والفجر لأنهما صلاة جهر في طرفي النهار. وقد جاء عن أنس في البخاري وعن البراء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والفجر، وقال به أبو الخطاب الحنبلي. وذهب الشافعي لأنه يقنت في الصلوات كلها، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. يعني هذا الحديث ذكر ثلاث صلوات، ويزاد عليه الحديث الذي بعده. وثبت في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. والتأمين ما أتى إلا في حديث ابن عباس ففيه سيادة حكم مستفادة من هذا الحديث على غيره من الأحاديث. قال ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. سيأتي معنا التأمين في الصفحة الذي بعدهم. وما ما ذكر سيأتي. قال المثل الثالث موضع القنوت. هل يقنط قبل الركوع أو بعد الركوع؟ من عنده جواب من المتوسطين؟ نعم. من يجيب؟ عندك يا سمير؟ بعد الركوع. هل جاء في أحاديث أنه قبل الركوع؟ الأحاديث كثيرة بعد الركوع، لكن قبل الركوع هل جاء في حديث؟ نعم، من حديث أنس، من حديث أنس، وسيأتي الكلام عليه. قال جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. أبي هريرة تقدم الإشارة إليه. ومن حديث خفاف بن إيماء الغفاري في صحيح مسلم، وأكثر روايات حديث أنس في الصحيحين أنه بعد الركوع، وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل الركوع من طريق من التي هي قبل الركوع حديث أنس. نعم يا عبد الحكيم. عاصم سليمان الأحول عن أنس. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. قال أحمد خالفهم عاصم كلهم، يعني خالف أصحاب أنس. ثم قال هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، والتيمي عن أبي مجلد عن أنس، وأيوب عن محمد سألت أنسا، وحنظلة السدوسي عن أنس. أربعة وجه منهم قتادة وأبو مجلد ومحمد بن سيرين وحنظلة. وقال أبو بكر الخطيب في كتاب القنوت أما حديث عاصم الأحوال عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة من أصحاب أنس، فروا عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد. وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على أن المراد به إطالة القيام، كما في حديث أفضل الصلاة طول القنوت. يعني قالوا حديث عاصم الأحول عن أنس أنه قنت قبل الركوع المراد به أطال القراءة. قلت هذا المحمل قرره ابن القيم في زاد المعاد وأشاد به. في حديث عاصم الأحول في الصحيحين، حديث عاصم عن أنس في الصحيحين، في لفظه ما يشير إلى ما ذكره ابن القيم أنه أراد به نعم طول القيام أو طول القراءة. سأذكر لكم لفظ حديث عاصم الأحول. قال سألت أنسا عن القنوت فقال قبل الركوع. في بعض الروايات القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال قبل الركوع. فقال قبل الركوع، فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه وقال لهم القراء. أثبت أنس في نفس القصة على القنوط بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أناس. في حديث عاصم نفسه إثبات القنوت أيضا بعد الركوع. قال إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع أي القنوت. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أناس، دل على أن القنوت المثبت غير القنوت المنفي. فالقنوت الذي أثبته هو قنوت النازلة، وأثبته أنس متى؟ بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه. فأصبح واضح أن أنس نفى قنوتا وأثبت قنوتا، فلا شك أن المنفي غير المثبت، أثبت قنوتا بعد الركوع وهو قنوت النازلة، ويكون نفى قنوتا بعد الركوع فيحمل على طول القيام، وإلا فيكون إذا لم يحصل نعم هذا المحمل مع هذا اللفظ يصبح أقرب من الحكم عليها بالشذوذ. وكما سمعتم قد حكم عليها بالشذوذ جماعة منهم الإمام أحمد، وسيأتي أيضا عن البيهقي. من أحب أن يراجع لفظ حديث عاصم في البخاري رقم 3170، لفظ حديث عاصم الأحوال عن أنس في البخاري 3170 و4096، 3170 و4096، وفي مسلم رقم 677، وفي مسلم برقم 677. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أكثر الروايات عنهم وأشهرها. نعم الثالث عنهم القنوت بعد الركوع. يراجع لذلك مصنف بن أبي شيبة، ثبت عن جمع من الصحابة القنوت بعد الركوع. راجع مصنف بن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 308 وما بعدها، الجزء الثاني صفحة 308 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 107 أو 106 وما بعدها. وممن ذكر في المصنفين عمر وعلي وابن مسعود وآخرون. كم قلنا مصنف النبي شبه صفحة كم قلنا؟ 312، عدلوها 312. قال المسألة الرابعة القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة. القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة جاء في حديث ماذا؟ حديث الذي في الباب، أما في الصبح فلم يدل القنوت حتى فارق الدنيا. هذا أشهر ما استدل به ماذا؟ الشافعية. ولهم حديث آخر سيأتي معنا في الكتاب صفحة 781، حديث ابن عباس عند البيهقي سيأتي معنا صفحة 781. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وذكر حديث اللهم اهدني في من هديت. قال في الحاشية من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن جريج بن أبي مريم عن ابن عباس. عبد الرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج بل هو مجهول، وقد خالف الحفاظ في الحديث. إذا ما في هناك ما يستدل به على القنوت في الصبح غير هذين الحديثين وفيهما بعض. قال ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعيته، وعمن ثبت من الصحابة عدم مشروعيته؟ طارق بن الشيم عمن نقله، نعم هو من القائلين بأنه محدث، أي بني محدث، وأيضا نقل عن الخلفاء لأنه سأله كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا يقنطون؟ قال لا، أي بني محدث، ووصل خلفهم، فدل على أن هؤلاء الخلفاء لم يقنطوا في صلاة الصبح. وقد ثبت عن أيضا صحابة آخرين كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، جاء عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود إنكار القنوت في صلاة الصبح، وهذا يدلكم على أن المسألة قديمة. مسألة قديمة. جاء عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير المسعود إنكار القنوت في صلاة الصبح. المرجع السابق عبد الصمد بن الرزاق وابن أبي شيبة 308 وما بعدهم. فماذا عن بعض الآثار أيضا موجودة في المصنفين كذلك في هذه المصدر في هذا الموضع عن عمر أنه قنت في الصبح، وعن ابن عباس أيضا أنه قنت في الصبح. هل استفاد منها أنهم كانوا يقنطون في الصبح؟ نعم، احتمل أنه لعارض وجد عارض فدعوا له، ولا اشترط في العارض أن يكون باستمرار شهر شهرين وما أشبه ذلك. عارض وجد حتى ولو قنت أياما يسيرة، حتى ولو قنت أسبوعا 3 أيام 10 أيام ما يضر، أهم شيء أنه وجد عارض قنت من أجله. فأثر عمر الذي في المصنفين أنه قنت في الصبح إسناده صحيح، وأثر ابن عباس أيضا إسناده صحيح، فيحمل على أنه نادرا لعارض حتى يجمع بين الأدلة. وقد اعتمد البيهقي في سننه على هذه الآثار وترك الآثار التي ظاهرها الاستمرار، ظاهرها الاستمرار مثل حديث طارق بن هشام وغيره أيضا في المصنفين، آثار ظاهرها الاستمرار أن عمر كان لا يقنط في الصبح وما أشبهها، ثم أخذ تلك التي فيها قضايا عارضة تكون وحمى ماذا ورجحها، وهذا غير صحيح، بل الأصل عدم القنوت، والقنوت الذي ورد عنهم يحمل أنه قنت لعارض أو نازلة. قال ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعيته، واستدلوا بحديث طارق بن هشام الذي في الكتاب وبقوله أي بني محدث، وبحديث أنس الذي في الكتاب قنت شهرا ثم تركه، قوله ثم تركه يدل على أنه ترك القنوت كاملا، وأما زيادة فهي ضعيفة. واستدلوا أيضا بحديث كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. عمن هذا الحديث؟ حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في البخاري، وجاء عن أنس عند ابن خزيمة وفيه كما تقدم كلام. قال وقد عزى هذا القول أكثر أهل العلم الإمام الترمذي عقب حديث طارق بن هشام المذكور، وذهب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح إلى استحباب ذلك، واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي في الباب فأما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وقد تقدم أنه حديث منكر. واستدلوا بأن هذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كما في سنن البيهقي أنهم قنتوا في الفجر. قالوا هذا لا يثبت عنهم لأن في إسناد العوام بن حمزة وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان، إذا لم يثبت عن الخلفاء القنوت في الفجر والاستمرار عليه. ثبت عن عمر أنه قنت كما تقدم، ولكن يكون لعارض جمعا بين الأقوال الواردة عليه عنه. قال الصواب ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم أنه من البدع غير مشروع، الاستمرار فيه غير مشروع. يقول أخر يقنت على المسلم الباغي أم لا؟ الطائفة الباغية ورد عن علي رضي الله عنه أنه قنت على معاوية وعمر بن العاص كما في مصنف أبي شيبة إسناده صحيح، لكن الصبر أولى. المسلم الباغي وأن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، لكن هؤلاء الروافض ما هم في هذا الحال، الروافض كفار، حتى وإن وجد فيهم أفراد لا مسلمون مغرر بهم جهلة فالحكم لرايتهم، هم يقاتلون تحت راية كفرية، رافضة كفار ورؤوسهم زنادقة فيقنت عليهم، ما في إشكال في ذلك. وكذلك من قنت على إنسان ظلمه ما ينكر عليه، لكن الصبر استطاع الصدر أحوط. من الرافضة يجوز لعنهم. نعم يجوز لعن الرافضة. الأخ طيب نعم هذا في أذهاننا أن علي رضي الله عنه قنت عن خوارج ويحتاج مراجعة في إسناده. أما قنوته على معاوية عمرو بن العاص أنا تعجبت منه اليوم. قرأته في مصنف أبي شيبة إسناده صحيح حسن إسناده حسن. مع ذلك قلت سأتركه ما سأذكره حتى جاءت المناسبة. طيب هل محدث بشهر؟ هل يحدث بشهر أو يجوز الزيادة؟ نعم لا يحدث بشهر ولا أقل ولا أكثر، ليس له تحديد. قلت للنازلة حتى تذهب عنك النازلة. فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم في الصحيحين رواية في مسلم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسنة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة إلى آخر الحديث. قال فأصبح يوما فلم يدعو لهم، أصبح يوما فلم يدعو، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال أولا تراهم قد قدموا، أولا تراهم قد قدموا أي زالت النازلة وقدم هؤلاء الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، فما زالت النازلة موجودة وما زال الشر موجود يجوز الاستمرار بالقنوت. هناك فتوى للجنة الدائمة فيما يتعلق بالقنوت في أبواب الصلاة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. سئل هل يقنت أكثر من شهر؟ فقال نعم ما دامت النازلة أو يختلف باختلال النازلة، إذا كانت مستمرة زادة أو بهذا المعنى. المهم أنه أفتى بجواز الزيادة على الشيخ، الشيخ بن باز رحمه الله. وراجعت المسألة في الكتب المتقدمين هل نصوا أو لم ينصوا، لم يثبتوا ولم ينفوا، ما وجدت إثبات ولا نفي. من وجد شيئا يفيدنا. راجعنا في كتب الفقهاء المتقدمين على التنصيص بأكثر من شهر، فنعم ما وجدنا من يثبت ولا من ينفي، ومن وجد شيئا أفادنا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.